قد جعلناها دروسا شافعات نافعات،
شافعات
نافعات، هن أزواج الرسول والبنات الطيبات،
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يرفع عنا الوبا والبلاء وأن يجنبنا الربا والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، وارحمنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء ولا الحاسدين. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. احفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح نساءنا وبناتنا ورجالنا وشبابنا، أصلح لنا يا ربنا بلدنا، بارك لنا في مصرنا، بارك لنا في قناتنا، بارك لنا في شيوخنا وعلمائنا، بارك لنا في ديننا وعلمنا، بارك لنا في مساجدنا وأئمتنا، بارك لنا يا ربنا فيما أعطيتنا من نعم، وارزقنا الشكر عليها وأدمها علينا، وأحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي أحبتي، مع واحدة من الصانعات، مع واحدة من المربيات، مع أسرة، مع بيت، مع زهرة، مع نبتة من نبتات الإسلام، مع جميلة بنت سعد بن الربيع، أبوها سعد بن الربيع، أمها عمرة بنت حزم، أسلم وأسلم البيت، وولدت جميلة بنت سعد في السنة الثالثة بعد موت أبيها في أحد بثلاثة أشهر، مات أبوها وهي حمل في بطن أمها، ولما مات سعد بن الربيع أخذ عمها المال ووضع يده على العيال، على عمرة وبناتها، وكان لها بنتان والحمل الذي في بطنها. فأخذ أخو سعد بن الربيع كل شيء، فذهبت عمرة إلى النبي واشتكت إليه، فأنزل الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فكبرت عمرة وحمدت ربها وعرفت أن حكم الله فصل عدل، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، أعطى لكل ذي حق حقه، للبنتين الثلثان، وللأم اللي هي الزوجة الثمن، والباقي للأخ. هنا مسألة، المسألة الأولى هي أن يتعمد الولد أو العم أو الأخ، يتعمد ألا يعطي للورثة ميراثهم. هنا أنبه أن منع إعطاء الوارث ميراثه من كبائر الذنوب، كما عدها ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن ارتكاب الكبائر أو من ارتكاب الكبائر الزواجر، فهي كبيرة من الكبائر. وقد روى الإمام أحمد بسند في سنده مقال من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من فر من ميراث، من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة. من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فمن قطع ميراثا كما في الحديث الآخر من حديث أبي هريرة مرفوعة وموقوفة، وهو عند البيهقي في شعب الإيمان، وذكره الطبراني أيضا في معجمه من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قطع ميراثا فرضه الله، من قطع ميراثا فرضه الله. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. من قطع ميراثا فرضه الله، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. اقبل على نفسك كل الحقوق، عطل المواريث، وبفضل الله القانون المصري الآن سن عقوبة على من تعنت من الأولاد أو من أي أحد في إجراء المواريث أو توزيع التركة، لأن بعضهم كما قلت يتعمد، هو المستفيد، هو اللي جالس في البيت، هو اللي بيزرع الأرض، هو اللي بيشغل المصنع، هو اللي بيدير الورشة، هو اللي بيعمل، هو اللي مسيطر على الأمر، فمن مصلحته هو ألا يورث أحدا، من إخوتي أو من أمي أو من أعمام أو أي أحد، المهم أنه يمنع الميراث عن مستحقيه، فيعمل إيه؟ يتعنت، يجبرهم. كما قلت لكم الغصب إما استقواء واستعلاء وإما استحياء، هذا غصب وهذا غصب، هذا إكراه وهذا إكراه، هذا حرام وهذا حرام. إما بالاستقواء، أنا الولد، أنا الورق في يدي، ملكوش أي حق، أو استحياء، هقطعكم، مش هشوفكم، مش هتدخلوا بيتي، مش هعمل كذا، أنتوا حرين، خلوا بقى أزواجكم يعملوا فيكم ما يفعلون، بتحصل. والبنت بطبعها تريد أن يكون لها سندا بعد أبيها، وأخوها هو السند أو عمها الذي أكل مال أبيهم، فمش عايزة تزعله فترضيه، خلاص اللي أنت عايزه. بالعكس، ده في ناس بيهددوها، لو أنها ذابت إلى المحكمة لترفع قضية إعلام وراثة يحاربها، هعمل فيك وسوي. لماذا؟ اسمع إلى هذا الكلام: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة. وفي الحديث مرفوعا أو موقوفا، موقوفا على أبي هريرة ومرفوعا إلى النبي، قال: من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. وهناك أمر في هذه القضية أيضا: الحمل. قلت إن من عادة الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبيان من الذكور والإناث، لا يورثوه، فما بالك بالحمل؟ الحمل لا يورث. لكن لما نزلت آيات الميراث لم يكن فيها بيان للحمل، ولهذا أجمع فقهاء الأمة على أن الحمل يورث، الحمل يورث بشرطين اثنين. أول شرط: اليقين بوجود الحمل عند موت المورث، اليقين بأنها حامل لما مات زوجها. الشرط الثاني: أن يولد حيا ولو استهل بصرخة يرث. خلي بالكم من هذه المسألة: توريث الحمل إجماع بين فقهاء الأمة، لا خلاف على أن الحمل يورث. طب يورث على إيه؟ على ستة أحوال كما قال أهل العلم. هل هو ولد؟ لأن في جهالة، جهالة لهذا الحمل، هل كان موجودا ولو نطفة عند موت المورث اللي هو الزوج اللي هو أبو الجنين؟ ولو كان نطفة يرث. الثاني: هل هو ذكر أو أنثى؟ الثالث: هل هو حي أو ميت؟ الرابع: هل هو واحد أو أكثر؟ وهل التوأم أنثى ولا ذكور ولا ذكور وإناث؟ شوف القضية، قضية وللعلماء فيها أقوال. ومن ورث الحمل بعد ذلك هو أمير المؤمنين عمر. لهذا ثبت عن جميلة بنت سعد رضي الله عنها وأرضاها، قال: إبراهيم بن يحيى، يحيى بن زيد، إبراهيم بن يحيى، يحيى ابنها، قال: ذهب زيد إلى جميلة وقال لها: إن شئت أن تذهبي فتطلبي حقك في الميراث فإن عمر قد ورث الحملة. هي ما كانتش ورثت، مش احنا قلنا في الحديث الثاني عن عبد الله بن زيد قال: دخلت على جميلة بنت سعد وعندها تمر أو رطب، فقلت لها: لعل هذا من ميراثك من أبيك. فقالت: ما ورثت شيئا عن أبي، فقد مات أبي وأنا حمل في بطن أمي، ولم تكن قد نزلت آيات الميراث. ما كانش نزل آيات الميراث يومها، فلم ترث شيئا. وهذا أيضا من عظيم خلق وكرم جميلة. جميلة بنت سعد أبوها سعد بن الربيع، معدن الكرم، منشأ الجود والإحسان. أليس سعد الذي ذهب إلى أخيه في الله عبد الرحمن بن عوف وقال له: أنا من أكثر الأنصار مالا، أقسم مالي بيني وبينك نصفين، يديله نصف المال. قال زيد لجميلة بنت سعد: إن عمر قد ورث الجنين، ورث الحمل، فإن شئت أخذت ميراثك. قالت: لا والله، ما كنت لآخذ ميراثي من أختي، فقد تركته لها. يا سلام، إلا عن طيب نفس. طبعا أنا ممكن أقول للإخوات البنات: أنا أعطيكم مال بدل حقكم في الأرض أو في البيت أو في الورشة أو في المصنع، ينفع، لكن بغير إيه؟ بغير إجبار ولا إكراه ولا استحياء، بل برضا تام. وإن تنازلوا لك ممكن، حر وهي حرة، ممكن. فهذا الأمر من أخطر الأمور. وقلت إن توريث الحمل أو الجنين بشرطين اثنين: الشرط الأول تيقن وجود الحمل عند موت المورث، اللي هو موت الزوج، يعني موت أبي الجنين، أن يكون الحمل يقينا موجود. طب وكيف نتيقن من وجود الحمل عند موته؟ أنه يولد على الأقل بعد 6 أشهر، لأن أقل مدة للحمل 6 أشهر. يبقى لو اتولد الجنين بعد موت أبيه ب6 أشهر أو أقل، يبقى يقينا كان موجود، لأن أقل مدة للحمل 6 أشهر. فاهمين هذه القضية؟ الشرط الثاني أن يولد حي، لكن لو مات الجنين في بطن أمه لا يرث. لو ولدته واستهل صارخا صرخ، يبقى حي يرث. وهذا أمر نحتاج إلى الرجوع إليه. عاشت جميلة الجميلة النسيبة ابنة الشهيد النقيب حتى شبت وبلغت سن الزواج، وبدأ ينظر إليها الناس: من يخطبها؟ من يتزوجها؟ من يليق بها؟ لهذا نحن نتكلم عن زواجها رضي الله عنها وأرضاها. جميلة هي الجميلة في نظري، أنها كانت جميلة، نسيبة حسيبة، أصيلة، أبوها وأمها مسلمون سابقون إلى الإسلام، أبوها نقيب، أبوها خطيب، أبوها غني ذو مال، من أكثر الأنصار مالا، نجاري، من بني النجار من يليق بها؟ الكفء المعد المهيأ. وأنا أقول هذا الآن درسنا درس جديد، وأنا أتعرض لهذه الدروس في لقاءاتنا لأننا نتكلم عن الأسرة، كيف يتزوج، من يختار زوجة له، ومن تختار أو الولي من يختار زوجا لابنته، على أي أساس نختار؟ تنكح المرأة لأربع، هذا حقه، فاظفر بذات الدين، تربت يمينك أو تربت يداك، فاظفر بذات الدين. اسمع، يقول علقمة: كنت أمشي أنا وعبد الله بمنى، فلقينا عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ بيدي عبد الله بعيدا وقال له: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة؟ ألا نزوجك جارية شابة لعلها ترد إليك بعض ما مضى؟ يا سلام، ألا نزوجك جارية شابة لعلها ترد عليك بعض ما مضى، أو تذكرك ببعض ما مضى؟ فقال له عبد الله: أما إنك قلت ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا يوما: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه الشيخان البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه بيان ودلالة على أن من أراد أن يتزوج من الشباب أن يهيئ نفسه حتى يكون كفؤا، حتى يكون قادرا مستطيعا. والاستطاعة هنا استطاعة مادية، واستطاعة بدنية، واستطاعة اجتماعية، أن يكون قادرا مادية وقادرا على المعاشرة وصيانة زوجته وكفايتها من مسكن ومأكل وكفاية من الناحية من ناحية العشرة بينه وبينها. لهذا قال رسول الله: يا معشر الشباب، خطب من؟ الشباب، لأن الشباب أكثر احتياجا للزواج، وهو أكثر عرضة للوقوع في المعاصي والسيئات. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء، بل استطاع أن يكون كفء، كفء من الناحية الاجتماعية، من الناحية العلمية، من الناحية الجسدية والبدنية، بقدر الإمكان أن يكون كاملا أو مناسبا لمن يتزوجه، لمن يتزوجها، كفء. عشان كده يقولون أن الكفاءة من واجبات الزواج، أن يكون كفءا لها، أن يكون كفءا في الدين، حتى في الدين. ما ينفعش إن أنا أروح أخذ امرأة لا تصلي، أتزوج امرأة لا تعرف شيئا في دين الله، وأزعم أنني سأعلمها الدين، وليه رايح لها؟ عشان ده بنت فلان أو جميلة أو معها شهادة أو عندها طين كما قلنا، أرض، عندها مال. لا، ليس هذا هو كل ما يريد الرجل من المرأة. تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. يبقى لابد أن يكون الشاب مهيئا. هنا في الحديث، حديث علقمة، وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، بل هو راوي أحاديث عبد الله بن مسعود، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، قال: كنت أمشي أنا وعبد الله بمنى، فلقينا عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ بيد عبد الله، شوف الأدب، حياء عثمان، ما أراد أن يكلمه أمام تلميذه، ما أراد أن يكلم عبد الله أمام تلميذه علقمة، بل أخذ بيده كأنه سيسر له سرا أو يحدثه حديثا لا يريد أن يسمعه التلميذ، فقال له: ألا نزوجك، أو ألا نزوج جارية شابة؟ وكان عبد الله بن مسعود قد ماتت زوجته. سيدنا عثمان عايز يجوزه، وبتحصل كتير جدا، بنلاقي واحد ماتت زوجته فبنعرض عليه، نقول له: ألا تتزوج؟ هو اللي يقول، هو يقدر ولا لا يقدر؟ يستطيع. بعض الناس يظلم نفسه، بلغ الستين أو تجاوز عن الستين أو تجاوز الستين، ولما يبحث عن زوجة، إما زوجة ثانية أو زوجة بعد موت زوجته أو مرضها وعجزها، يبحث عن واحدة يقول لك: أنا عايز واحدة بكر، أنا عايز واحدة ما تزيدش عن 30 سنة. ليه يا حبيبي؟ لماذا؟ لماذا تظلم نفسك وتظلمها؟ لماذا تتعب نفسك وتتعبها؟ لماذا تعرض نفسك للفتنة وتعرضها؟ خليك عاقل، اسمع إلى عبد الله بن مسعود، اسمع إلى التلميذ النجيب، اسمع إلى الراوي القارئ، اسمع إلى الحكيم الذي تعلم الحكمة من رسول الله، لما يقول له عثمان: نزوجك جارية شابة لعلها ترد لك بعض ما فاتك، ترجعك لشبابك، تنشطك. كما يقول كثير من الناس: أنا أخذ شابة علشان ترجع لي شبابي ونشاطي. ممكن، لكن إلى متى؟ كم تبقى؟ تبو بعد عجزك، ماذا تفعل زوجك؟ ماذا تفعل الشابة الجارية؟ اسمع إلى العاقل عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن، لما يقول له سيدنا عثمان: نزوجك شابة جارية، والجارية هي البكر، الشباب، تردك أو تعيد لك بعض ما فاتك. فيقول عبد الله بعقل: أما إنك قلت ذلك؟ لا، تعال بقى أحدثك بحديث. كأن عبد الله يعتذر اعتذارا فطنا ذكيا، مش أنا ولا سني ولا جهدي ولا استطاعتي، لأني أعرف نفسي. قال: فإني سمعت رسول الله يقول: يا معشر الشباب. إذن كلام موجه إلى مين؟ إلى الشباب. طب الكبار ما يتزوج؟ يتزوج لكن يحسن الاختيار، لكن يعرف قدر نفسه، ما يقولش: أنا ما شاء الله، أنا لسه كذا. اهدأ على نفسك. ذكاء عبد الله بن مسعود، قال: سمعت رسول الله يقول يا معشر الشباب، أن النبي يكلم الشباب. ثانيا قال: من استطاع منكم الباءة. يبقى الاستطاع، أنا عارف نفسي، يا عثمان الكلام ده مش لي، أنا خلاص أخذت حقي وعرفت قدري وتعبت. الشاهد من الكلام أن جميلة بنت سعد بن الربيع من يتقدم لها؟ من يناسبها؟ لا بد أن يكون شابا في درجتها، فتقدم إليها الفتى الذكي الفطن من أنهد الأنصار شانا وحالا، من أذكى الأنصار شبابا ورجالا. تقدم إليها واحد من أهلها، هو تعرف مين اللي هيتزوج؟ السيدة جميلة بنت سعد بن الربيع، زيد ابن ثابت ابن الضحاك ابن زيد ابن لوذان من بني النجار. تاني كده، ده الاسم ده اسم عالم، الاسم ده له شأن، هذا الاسم فتى بارعا. زيد بن ثابت هاجر النبي وهو ابن 10 سنوات، هاجر النبي وهو ابن 15 سنة أو 18 سنة. هذا زيد بن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه، من أذكى شباب الإسلام، كان يتيما، مات أبوه يوم بعاث في معركة حدثت في المدينة، وكان فتى ذكيا. زيد بن ثابت هذا هو الذي جمع القرآن، زيد بن ثابت هذا هو الذي كان يكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمليه القرآن، زيد بن ثابت هذا من بني النجار. اسمع، هو زيد ابن ثابت ابن الضحاك ابن زيد ابن لوذان. يعني ايه بيفكرك النسب ده بمين؟ بأم السيدة جميلة. أمها مين؟ عمرة بنت حزم ابن زيد ابن لوذان، ابن زيد ابن لوذان، وده الضحاك ابن زيد ابن لوذان، وهي عمرة بنت حزم ابن زيد. يبقى حزم أخو الضحاك، فهي بنت عمته، بنت عمته، يبقى عارفها. زيد بن ثابت ده آية من الآيات. زيد بن ثابت كان شابا فتى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم لغة يهود فإني أخاف على نفسي منهم، فإنهم يكتبون إلي وأكتب إليهم. قال: فتعلمت لغة يهود في 15 يوما حتى حذقتها. فكان إذا أراد أن يكتب النبي أكتب له، وإذا كتبوا إليه قرأت له. تعلم اللغة العبرية. فأنا دايما أقول هذا درس عظيم نتعلمه من سيرة النبي الأمين، أن رسول الله يراعي الكفاءات وينميها ويستغلها ويعليها ويقربها ويدنيها. النبي هكذا دائما تكون هذه عادة الأب أو الأم أو المربي والمعلم أو القائد، ينظر إلى أولادي وبناتي، يلاقي ولد كده أو بنت وهي صغيرة عندها رغبة، فيها ذكاء، في انتوا بتشوفوا الكلام اللي على السوشيال ميديا، يجيب ولد او بنت لسه عمره 4 5 سنين ويطلع يغني ويرقص ولا يطبل ولا يقول نكت، يقول له مين اللي اكتشفك؟ يقول له أمي اكتشفتني. يا سلام، من أول ما شافته كده قالت الولد ده هيطلع رقاص، البنت دي هتطلع مطربة مغنية، وأنا اللي اكتشفتها. ومثله من يحفظ القرآن وهو ابن 5 سنوات، يحفظ القرآن كاملا وهو ابن 5 سنوات. مين اللي شافه؟ مين اللي أخذ باله؟ أمه، أبوه، ويستغل فيه هذا. سيدنا النبي علمنا أنه لما رأى زيد بن ثابت ورأى فيه ذكاءه وفطنته قال له تعلم لغة يهود. زوج السيدة جميلة هو زيد بن ثابت، هنتكلم عنه، عن هذا الزواج المبارك، نتمه في لقائنا القادم. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.